إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب الإمام من صحيح البخاري وشرحه فتح الباري، ونسأل الله تعالى أن يغفر للبخاري والشارح وعلماء المسلمين وأن يلحقنا بهم على خير. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. ثم أخرج بسنده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال: هذا الحديث أورده المصنف يعني البخاري هنا ترجمة باب، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولم يخرجه أو لم يخرجه مسندا في هذا الكتاب، يعني هذا الدين النصيحة لم يروه البخاري في صحيحه بإسناده لكونه على غير شرطه. حديث الدين النصيحة لم يخرجه أو لم يخرجه البخاري في صحيحه لأنه ليس على شرطه. قال: ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة. ترجمة البخاري هذا الباب بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هو تزكية من البخاري لهذا الحديث وإشارة إلى صحته وإن لم يكن على شرط. قال: وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه، يعني قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، وحديث جرير: بايعت رسول الله، ومنه عن نصح لكل مسلم، يشمل ما تضمنه الحديث الذي ترجم به. وهذا الحديث الدين النصيحة قد أخرج مسلم رحمه الله في صحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالحديث رواه مسلم، والبخاري ترجم به هذه الترجمة ولم يخرجه في صحيحه لأنه ليس على شرطه. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، ما معنى الدين النصيح؟ قال: يحتمل أن يحمل على المبالغة. معنى الدين النصيحة أي معظم الدين النصيح، النصيحة هي معظم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرف. وللحج أركان غير إيه؟ غير عرف. لكن لما قال الحج عرف يعني أراد أن يقول إن أعظم أركان الحج هو ركن إيه؟ ركن عرف. فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيح، فالدين له معاني كثيرة وأصول كثيرة، وكأن النصيحة هي أعظم الأصول، كأن النصيحة هي أعظم الأصول. قال: ويحتمل أن يحمل على ظاهره، على إن الدين فعلا هو الإيه؟ هو النصيحة. كيف يفسر ويوجه الحديث على هذا التوجيه إذا قلنا أنه على ظاهر الدين النصيح؟ قال يحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من إيه؟ فليس من الدين. إن النصيحة من معانيها الإيه؟ الإخلاص. فإذ ممكن نحمل قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة على الظاهر، ومعناه الدين هو الإخلاص. فمن عمل عملا لم يكن فيه مخلصا فهذا عمله ليس من إيه؟ ليس من الدين، لأن الله تعالى قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فإذا لم يكن الدين خالصا فليس إيه؟ فليس لله وليس أصلا من الإيه؟ من الدين. وقال المازوري النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته. كلمة النصيحة مأخوذة من قولك نصحت العسل إذا صفيته. النحالة بيجمعوا العسل وبعدين بإيه؟ بيصفوه. نصحت العسل أي صفيته. يقال نصح الشيء إذا خلص، نصح الشيء إذا خلص من غيره، ونصح له القول إذا أخلصه له. نصح له القول إذا أخلصه. إذا واحد كلمك وأشار عليك بمشورة وكان فيها صادقا، وبعدين بتقول لواحد فلان أشار علي برأي كذا وكذا، بيقول لك نصحك، يقول لك إيه نصحك يعني صدقك وأخلص لك الإيه الرأي في الإيه في النصيحة دي. فلما يشير عليك بمؤخر لك يبقى إيه؟ يبقى نصحك. قال أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة. النصح الخياطة والمنصحة الإيه؟ الإبرة. فيبقى معنى الدين النصيحة على المعنى التاني ده إيه بقى؟ من الخياطة. الدين النصيحة معناه إيه؟ يبقى معناه أنه يعني الناصح يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة الثوب. يعني دلوقتي الإيه؟ الجلابية مقطوعة، فبيجيب الإبرة وأخذ دي أجيب دي على إيه؟ على دي، أوصلهم بالإيه؟ بالخيط. يبقى أنا إيه؟ وصلتهم بالإيه؟ بالخيط. يبقى لميت الإيه؟ المتفرق ده. يبقى المعنى أن الناصح يلم شعث أخيه بالنصح، كأن الإنسان إذا تشتتت به الآراء يبقى إيه؟ متفرق. فلما واحد يديله الرأي الخالص يبقى إيه؟ جمع إيه؟ جمع شتاته، جمع شتاته. ومنه التوبة النصوح. التوبة النصوح يعني التوبة الإيه؟ الخالصة لله. التوبة النصوح يعني التوبة الخالصة إيه؟ لله. لأن الإنسان قد يترك الذنب، قد يترك الذنب ولكن لغير الله، فلا يكون تائبا، فلا يكون إيه؟ تائبا. كأن يبتلى الإنسان بذنب ثم يعجز عن فعله، ثم يعجز عن إيه؟ عن فعله فيتركه، فهو ترك الذنب ولكن لا يعد تائبا، لأن تارك الذنب هو من ترك الذنب للإيه؟ لله. ومن ترك الذنب لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إيه؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله. فلو قال لا أعوذ بالله أنا أخاف من فضيحة، أنا أخاف من كذا، يبقى ما تركوش الذنب ليه؟ لله عز وجل. فالتوبة النصوح اسمها متى تكون نصوحا؟ إذا كانت لله عز وجل، إذا كانت لله عز وجل. كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. الذنب يمزق ويقطع الدين، والتوبة إيه؟ تخيط الذي تمزق وتلمه. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. أخوك بيستنصحك بيقول لك والله أنا عايز أعمل مشروع فلاني، وأنت رجل عندك خبرة تشير علي بإيه؟ ها؟ فلما يبدلك رأيه ويصدقك فيه يبقى إيه؟ يبقى نصحك، نصحك وعمل على حظك، عمل على حظك. قال: وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. كلمة النصيحة من جوامع الكلم، وليس هناك لفظ آخر يقوم مقامها. قال: وهذا الحديث الدين النصيحة من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين. ها؟ عمدة الدين عندنا أربع كلمات من جميع من كلام الخير البرية، فمن هذه الأربع الإمام الطوسي رحمه الله عد الدين النصيحة من هذه الأربع. وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله. بيقولوا إيه الدين النصيحة؟ علماء قالوا إيه هو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين. الإمام النووي بيقول لا، ده الحديث ده كل وحده هو الإيه هو الدين، على المذهب الأول إن إحنا قلنا الدين النصيحة يحمل على إيه على ظاهري، على إن النصيحة مع إخلاص، والدين هو الإيه الإخلاص، وكل عمل ليس على إخلاص بل إيه ليس من الدين. قال الإمام النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. الدين منحصر في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة الدين، منحصر في كده. يبقى هذا الحديث هو الدين كله كما قال الإمام النووي رحمه الله. الدين النصيح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لكل واحد من هذه الخمس؟ قال: أما النصيحة لله فهي وصفه بما هو له أهل. النصيحة لله أن تصف الله بما هو له أهل من كل إيه من كل كمال، وأن تنزه الله عن كل عيب وإيه ونقص. أن تصف الله بكل كمال وتنزهه عن كل عيب وإيه ونقص. وليس هناك أحسن ولا أجمل في وصف الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من أن تصف الله بما وصف الله به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا إيه ولا تعطيل. يبقى النصيحة لله وصفه بما هو له أهل من الكمال المطلق، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والخضوع لله ظاهرا وباطنا، أن تكون مستسلما لله تبارك وتعالى في الظاهر وفي البعض، في الظاهر وفي الإيه وفي البعض. والرغبة في محابه، أن تكون عندك رغبة شديدة فيما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والإيه والأعمال. والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من الناصح لله؟ يا روح الله، من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس. الناصح لله الذي يقدم حق الله على حق الايه على حق الناس. الله تبارك وتعالى أفرد آية في سورة النساء للحقوق، كما فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. هذه الآية سمى العلماء آية الايه آية الحقوق. فلله عليك حق، ولوالديك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولولدك عليك حق، ولجارك عليك حق، وللناس عليك حق. خد بالك، أعطي كل ذي حق حق. لكن لما تتزاحم الحقوق وتتعارض تقدم إيه؟ تقدم حق الله عز وجل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لو منعته أمه من شهود العشاء في الجماعة فلا يطيعها. لو منعته أمه من شهود العشاء في الجماعة فلا يطيعها. ها؟ العشاء بتبدأ والدنيا ظلمة وأمك خايفة عليك تطلع أنت في الإيه في الظلمة، بتقول لك يا ابني صلي هنا بلاش تطلع بالليل في الإيه في الظلمة. فهنا إيه حق الله أن تجيب النداء، أن تجيب النداء. وبعدين أمك بتقول لك صلي هنا فلا تطيعها، وقدم حق الله على حق إيه على حق أمك. ولذلك هدد الله تبارك وتعالى الذين يقدمون حق غيره على حقه، فقال: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا معنى النصح لله تبارك وتعالى. أما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فتكون بتعلمه وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإقامة حروفه في التلاوة، وإقامة حروفه في التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا، وتحريرها في الكتابة. لما تكتب القرآن بخط يدك تتحرى الدقة في الكتابة والرسم، وتفهم معاني، تفهم معاني. فهذا هو المقصود، إنما هذا هو المقصود من تلاوة القرآن التدبر حتى تفهم عن الله تبارك وتعالى مراده، وحفظ حدوده، وحفظ حدوده والعمل بما فيه. فأبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في القرآن آمرة ولا زاجرة إلا جاءت تسألني حقها، تقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجرت؟ يبقى المطلوب من القرآن قراءته وترتيله هو الفهم الذي يؤدي إلى العمل به. وبذلك إذا تعلم الإنسان وفهم وعمل يدخل في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فحق تلاوة القرآن إقامة حروفه في التلاوة والعمل بما فيه، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه، الدفاع عن القرآن ورد شبهات أهل الباطل التي يثيرونها حول القرآن الكريم. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تعظيمه صلى الله عليه وسلم ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا تنصر الرسول، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك المفلحون، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بإعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. نصيحة لأئمة المسلمين وولاة أمورهم أن الرعية يعينون أئمتهم على ما حملوا، وينبهوهم إذا غفلوا عن شيء ينبهم إليه بالرفق واللين، وسد خلتهم عند الهفوة، إذا حصلت منه زلة أو هفوة تسترها عليه ولا تذيعها، وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم، إذا رأيت الناس منصرفين عنه غير راغبين فيه لا يحبون دوامه ولا بقاءه تنهاهم عن ذلك وترغبهم في النصح له بالسمع والطاعة كما أمر الله ورسوله. قال: ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد العلماء، يبقى الأئمة هم الأمراء والعلماء. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر الأمراء والعلماء معا، ولكل منهما حق، ولكل منهما النصيحة، نصيحة للأمراء كما قال الحافظ رحمه الله: إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. أما أئمة الاجتهاد العلماء فالنصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. نصيحة العلماء بنشر العلوم، بنشر العلوم التي خلفوها لنا. الحافظ ابن حجر كم بيننا وبينه من قرون، ها؟ ودحنا الآن بنقرأ علمه، هذا من النصح له رحمه الله. نحن ننشر علمه بعدما لحق بربه ب800 سنة، علمه يبث في الناس. تنشر علم العلماء الذي تعلمته والذي ورثوه بعد وفاتهم تنشره، فهذا من النصح لهم. وتنشر مناقبهم وفضائلهم، فإذا جلست في مجلس وجاءت سيرة أحد العلماء من الأحياء أو الأموات ورأيت الناس لا يقدرون ذلك العالم حق قدره ولا يعرفون منزلته، فإن من حق العالم عليك أن تذكر الحاضرين بمناقبه ومآثره وفضائله، وأن تبين له منزلته حتى يقدروه قدره. وتحسين الظن بهم، لا تسئ الظن أبدا بعلماء المسلمين، مهما قالوا قولا تراه أنت خطأ، مهما قالوا قولا تراه أنت خطأ، فلا تسئ الظن بعلماء المسلمين، ولا تقل هذه فتوى مسيسة، هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء قالوا هذا من أجل كذا ومن أجل كذا، لا يجوز هذا. احسن الظن بعلماء المسلمين، فإحسان الظن بالعامة واجب، إحسان الظن بالعامة واجب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لما تسمع أخوك كلمة احملها على أحسن محامله، ولما ترى منه عمل احسنه على أحسن محامله، فلا تسيء الظن بعامة المسلمين. فكيف بعلماء المسلمين؟ هل لا شققت عن قلبه؟ العالم أفتى فتوى مش دخل مزاجك، مش جاي على رأيك، ها؟ أحسن به الظن واستغفر الله وادعو الله أن يهديه، ولكن لا تتهمه ولا تقذف التهم والتلفيقات ضد هذا العالم لأنه قال قولا يخالفك. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن من أسوأ الغيبة غيبة الأمراء حكاما كان أو علماء، من أسوأ الغيبة غيبة الأمراء حكاما كانوا أو علماء. فإذا كان الله تعالى قال في غيبة المسلم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فمن اغتب مسلما فقد أكل لحمه وهو ميت، فاعلم أن غيبة العلماء أكل لحومهم موتا وهي مسمومة. حافظ بن عساكر رحمه الله يقول: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موتي بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما النصيحة لعامة المسلمين فهي الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا بيان النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن الدين يطلق على العمل، الدين يطلق على العمل لكونه يعني البخاري سمى النصيحة دينا، أو لكون النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة فسمى النصيحة دينا، يبقى الدين يطلق على العمل. وعلى هذا المعنى بنى المصنف يعني البخاري أكثر كتاب الإيمان: الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، حب الرسول من الإيمان، حب الخير من الإيمان، إلى آخر ما سبق معنا في الكتاب. ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامته، إنما قال الدين النصيحة وسكت، فقالوا لمن يا رسول الله؟ فأجابهم تأخير البيان عن وقت الحاجة من قوله قلنا لمن. قال: وحديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اقتصر عليهما لشهرتهما. اقتصر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لإيه؟ لشهرتهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قلت: زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور، وله في الأحكام ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. شوف كيف وفى جرير بهذه البيعة، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال الحافظ: رواه ابن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جدي، وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك. بيشتري منه حاجة، بيشتري منه البقرة، بيشتري منه العربية، بيدوله فلوس وبياخد السلعة، بيقول له: خلي بالك ما أخذناه منك أحب إلينا مما إيه؟ أعطيناك. ما هو دي طبيعة المشتري، المشتري راغب فيما يأخذ وراغب عما إيه؟ عما دفع. أنت بتدفع الفلوس في حالة تشتريه، يبقى أنت اشتريته إيه؟ أحب لك من الإيه؟ الفلوس اللي دفعته. فجرير من النصح عشان يلتزم بالبيعة، لما يشتري من واحد حاجة يقول له: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك. ففكر كده، فكر لو عايز ترجع تاني أنا مستعد. قال: وروى الطبراني في ترجمته، أي في ترجمة جرير، أن غلامه اشترى له فرسا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة. المشتري جرير قال: يا ولد روح اشتري فرس. الواد نزل السوق اشترى فرس، بص الفرس لقاها حلوة كده: بكام يا اشتريت؟ قال: بثلاثمية. قالوا: تعوى في البيع؟ الواد انخض كده، يعني ان البيع مش مظبوطة ولا ايه؟ قالوا: اعرفه. قال: تعال وريني البيع. خدوا راح السوق قالوا ده انا اشتري رجل من فرس. قالوا انت بعت الفرس دلوقتي؟ قالوا بعت له. قالوا كام؟ ب300. خلي بالك المشتري بيقول للبايع فرسك تساوي اكتر من 300، ايش رايك تبيعها ب400؟ قالوا جزاك الله خير. قال لا ده تساوي اكتر من 400، ايش رايك تبيعها ب600 700؟ وصلها 800، يبقى زاد عليها الضعف ونصفه. هو كان شراب 300، دفع كمان 300 و200 كمان زياده 800. قالوا تفضل 800. يعني مو حد يعمل كده؟ ده بيقول انت اشتراه بكام يا عالم؟ بيقولوا اشتراه 300. هتخليك خايب كده على طول. دي كانت ممكن تنزل كمان ل200 لو انت ساومته كمان، كنت هتنزل منه. لا، جرير بيقول انا بايعت الرسول عليه الصلاه والسلام واعطاه النصح لكل مسلم. فمن النصح ان انا اقول لصاحب السلعه ان سلعتك تساوي كذا وكذا، مش اشوفها في نظري تساوي 1000، اقول له تنفع ب300. يا رجل اتق الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم. قال القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه، من بحسب ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه السائل أو المبايع. يعني يشوف ده مثلا عايز عنده حدا تانية يقول له عليه، وده يناسبه كذا يدل عليه، وده يناسبه كذا يدل عليه. زي واحد يقول له إيه، ما هي أفضل أعمال؟ يقول له بر الوالدين. ليه؟ لأنه شافه يعني إيه مقصر شوية في بر الوالدين. واحد تاني يقول له ايه افضل اعمال؟ الانفاق في سبيل الله. ليه؟ شافه بخيل. فكان يدي كل واحد اللي يناسبه. قال القرطبي: كانت مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بحسب ما يحتاج اليه من تجديد عهد او توكيد امر، فلذلك اختلفت الفاظهم. وقوله فلقنني فيما استطعت، يقول يا رسول الله ابايعك على السمع والطاعه. فشوف برضه نصح النبي برضه لصحابه، قال قل على ما استطعت. وبايعك على السمع والطاعه بس ايه؟ ما استطعت. والاستطاعه هي اساس التكاليف كلها، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: والمقصود بهذا التنبيه على ان اللازم من امور المبايع عليها هو ما يطاق، كما هو المشترط في اصل التكليف. ويشعر الامر بقول ذلك اللفظ حال المبايعه بالعفو عن الهفوه وما يقع من خطا وسهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ثم أخرج أيضا بسنده عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، أو استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة، الأمير مات ولسه ما لاش أمير تاني. في فترة موت الأمير وعدم تعيين الأمير التاني ما في فيه فوضى كده. فمن حرص جرير على الناس والأمة قام فذكرهم بالله وتقواه والصبر حتى يتم الأمير. قال الحافظ رحمه الله: قوله يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة. وفاة المغيرة كانت سنة 50 من الهجرة. واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جريرا المذكور، ولهذا خطب جرير خطبة المذكورة. قوله عليكم بالوقار، قال الوقار الرزانة، والسكينة السكون. عليكم بتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير. قال إنما أمرهم بذلك بالوقار والسكينة مقدما أو مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. لما يموت أمير ها كم واحد بقى مستني الساعة دي عشان يبقى هو أمير كمان، فبقى فيه فوضى واضطراب، فأحوج ما يكون الناس إلى الوصية بتقوى الله في هذه الساعة، أن يتقوا الله ويصبروا حتى يتفقوا على إمام. وقوله حتى يأتيكم أمير، يعني بدل الأمير الذي الذي مات وهو المغيرة ابن شعبة. قوله فإنما يأتيكم الآن، إنما يأتيكم الآن هو حيتعين دلوقتي الأمير، قال أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم، وكان كذلك لأن معاوية رضي الله عنه لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها. ثم قال جرير استعفوا لأميركم، أيطلبوا له العفو من الله، وفي رواية استغفروا، فإنه كان يحب العفو، إن أميركم الذي مات كان يحب العفو، فاسألوا الله أن يعفو عنه، فإن الجزاء من جنس من جنس العام، الجزاء من جنس العام. ربنا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فمن أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن عن الناس. إذا كانت شيمتك العفو عن الناس فأنت إن شاء الله أولى بعفو الله سبحانه وتعالى وأهل له. في الحديث أن رجلا مات ولم يعمل خيرا قط، فسأله الله تبارك وتعالى أنت عملت في دنياك؟ قال يا رب ما فيش حاجة، لكنك كنت آتيتني مالا فكنت أعامل الناس وكنت آمر فتياني أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله أنا أحق بذلك من تجاوزوا عنه. الجزاء من جنس العمل، تعفو عن الناس يعفو الله عنك، تتجاوز عن الناس يتجاوز الله يتجاوز الله عنك. فكان المغيرة رضي الله عنه يحب العفو، فجاب يقول استعفوا له، اسألوا الله أن يعفو عنه لأنه كان يحب العفو. وقوله قلت أبايعك، ترك أداة العطف إما لأنه بدل من آتيت أو استناف، والنصح آتيت رسول الله فقلت أبايعك على السمع والطاعة أو أبايعك على الإسلام، قال والنصح لكل مسلم، أي وشرط علي على الإسلام والنصيحة، وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. جرير بيقول يا رسول الله أبايعك على الإسلام، قال له على النصح لكل مسلم، مش تبايعني على الإسلام بس، لا تبايعني على الإسلام وأن تكون ناصحا لكل مسلم، وهذا من كمال نصحه هو صلى الله عليه وسلم الأمة وشفقته عليهم. وصدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بيوصي الأمة بالأمة، بيوصي الأفراد بعضهم ببعض. وقوله ورب هذا المسجد، الإشارة إلى وأن المساجد لله، هو بيخطف المسجد، فلما يقول رب هذا المسجد يبقى المسجد هو بيخطف فيه، او انه اشار الى الكعبة وقال ورب هذا المسجد، بل اشار الى الى الكعبة. ورب هذا المسجد اني لناصح لكم، اني لناصح لكم، يعني خذوا كلامي بقبول وانشراح صدر واعملوا به فاني ناصح لكم. قال الحافظ رحمه الله فائدة: التقييد بالمسلم النصح لكل مسلم جاء للأغلب، بمعنى أن النصح لكل مسلم، هل تغش الكافر؟ يعني اللي مش مسلم تغشه؟ قال لا، النصح التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. حتى لو واحد كافر قال لك إيش رأيك، أنت راجل في السوق وعندك فكرة يعني عن السوق، انا عايز اعمل المشروع الفلاني، المشروع ده ينفعني ولا لا، يمشي معايا ولا لا، بخبرتك انت في السوق المشروع ده يمشي معايا ولا لا، يجب عليك ان تنصح له. مش تقول ده مش مسلم يلا خلينا اخرب بيته. لا، المسلم باخلاقه حيثما حل وحيثما نزل وحيثما ارتحل، ترتحل باخلاق. هو الاسلام انتشر في بلاد غير المسلمين في الاول في ايه، في القرون الاولى، انتشر بمكارم اخلاق المسلمين، تجار الذين شرقوا وغربوا، ها، غير المسلمين شافوا معاملته الحلو، وجدوا الامانه، الصدق، النصح، الاخلاص، فحبوا الاسلام ودخلوا فيه. فائده اخرى، ختم البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بباب النصيحة. لإيه السر في أن البخاري جعل هذا الباب آخر كتاب الإيمان؟ قال: ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، لأن البخاري لم يخرج لنا في الكتاب إلا الصحيح، فكانه بينصح المسلمين، لما نصحهم جنبهم الايه الضعيف واعطاهم الايه الصحيح. يبقى الخطيب والواعظ والمذكر والمدرس الذي يقدم الاحاديث الضعيفه بل والباطله المكذوبه الموضوعه للناس، نصحهم ولا غشهم؟ ما نصحهم. الدين النصيحه تقدم الناس الاحاديث الصحيحه، النصيحه تقدم او تقتضي ان تقدم الاحاديث الصحيحه. أما دول قال رسول الله، يبقى متأكد فعلا أن رسول الله قال، أو على الأقل بذلت ما في وسعك لمعرفة صحة هذا الحديث، وإن أخطأت عفى الله عنك. لكن لا يجوز التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة فضلا عن موضوعها. فالبخاري بيقول: أنا نصحت لكم، أنا نصحت لك بدليل أن أنا إيه ما أعطيتكم إلا الصحيح. ثم ختمه بخطبة جرير، ختم الكتاب بخطبة جرير سمعناها المتضمنة لشرح حالي في تصنيفه، فأومى بقوله: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة. من هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة؟ قال: وهم فقهاء أصحاب الحديث. وهم فقهاء أصحاب الحديث، هم العلم. البخاري سيأتي معنا في كتاب الاعتصام باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وبعدين قال باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمة حق ظاهرين. قال: وهم أهل العلم. وهم أهل العلم، فالجماعة جماعة أهل العلم، جماعة جماعتان، جماعة العدالة وجماعة العلم. جماعة العدالة الجماعة التي اتفقت على إمام ورضيت به إماما وتبعه السواد الأعظم على إمامته، فإذا اتفق السواد الأعظم على إمامة إمام هذا إمام العدالة، وجب على كل الناس أن ينضموا مع هذه الجماعة وألا يخرجوا عليها. وكذلك جماعة العلم هم أهل الحديث، فقهاء أصحاب الحديث، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تمسك بما كانوا عليه. قال: وقوله استعفوا لأميركم، البخاري كأنه بيقول لنا إيه؟ ادعوا لي على العمل اللي أنا قدمته لكم، صحيح البخاري، ادعوا لي على هذا الإيه؟ العمل، واسألوا الله لي الإيه؟ العفو. ثم ختم بقوله: استغفر ونزل. استغفر جرير وإيه؟ ونزل على المنبر. قال: فأشعر بختم الباب، يعني كده إيه؟ أنا خلصت كتاب الإيه؟ الإيمان. رحم الله البخاري ورحم الله الحافظ بن حجر، ونفعنا بعلومهم علوم علماء المسلمين أجمعين، وألحقنا بهم على خير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.